إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. أيها الإخوة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبعث جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس إلى الحق ودلالتهم إلى الخير، وليحققوا هذه الغاية الكبرى أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه. والعلماء أيها الإخوة هم ورثة الأنبياء، بعلمهم تنار السبل وبدعوتهم تباد الضلالات. والعلماء كذلك هم الأدلاء لسفر الحياة الطويل، وهم سرج الأرض المضاءة. لهم وعليهم حقوق وواجبات يجب أن تحفظ وتقام، وما تم الأمة حفظت للعلماء حقوقهم وأنزلتهم منازلهم وأشرعت لهم الأبواب ليقوموا بواجبهم، فحينئذ ستكون بإذن الله بخير وسلامة. ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة واختارها لتكون منطلقا للدعوة، فاحتضنت أفواجا عديدة من العلماء والدعاة الذين حفظوا العهد ورعوا الأمانة بحمد الله، وصاروا قدوة صالحة في العلم والدعوة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج لنقدم ولنقيم فيه الضوء على صفحات مشرقة من أولئك العلماء والأعلام، ولنكتشف سويا صفحات من حياتهم وتاريخهم الوضاء الذين أحوج ما تكون الأمة إلى الارتباط بهم والاستلهام من مناهجهم وحياتهم للاقتداء بها والسير على طريقتها ومنوالها، ولنستفيد من تجربتهم في العلم والدعوة وطريقتهم فيها وتوجيهاتهم للأمة وناشئتها وآرائهم نحو العديد من القضايا المعاصرة المطروحة. يسرنا أن نفتتح هذه اللقاءات المباركة بإذن الله، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بها النفع والفائدة. نستفتح هذه اللقاءات مع علم من أعلامنا وعالم كبير من علمائنا، وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
شيخ عبد العزيز، أعتقد أن في بداية هذا اللقاء المستمع الكريم بشوق عظيم إلى أن يستمع إلى شيء من حياتكم الأولى وبداية تعليمكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالمتحدث معكم أخوكم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، المولد مدينة الرياض 1362. التعليم الأولي في الكتاتيب كحال الناس سابقا،
نعم،
وكان تلقينا تعليم القرآن على يد الشيخ محمد بن أحمد بن سينان، وكان إذ ذاك إماما لمسجد غربي مسجد الشيخ، وهو ما يسمونه مسجد يعني في اللفظ الدارج الجفرة،
نعم،
يصلي فيه هذا الرجل ختم الله له بخير، ويعلم القرآن على العادة السابقة في بعد طلوع الشمس إلى منتصف إلى قرب الظهر، ثم بعد الظهر إلى قرب العصر، فختمنا على يديه كتاب الله عام 1374. وبعد ذا فتح معهد إمام الدعوة عام 74 فالتحقنا به، وكان بداءة الأولى تلقي بعض المتون على يدي فضل الشيخ محمد بن إبراهيم غفر الله له، والشيخ عبد الطيب بن إبراهيم غفر الله له، ثم بدأ معهد إمام الدعوة عام 75 فالتحقنا به على دراسة نظامية لكنها لها صلة بالماضي، ولا زال مع الدعوة ولا زلنا فيه إلى أن هنهينا فيه الدراسة الثانوية، ثم كنت شريعة بالرياض، وكان التخرج عام 1383-84
ما شاء الله.
وكنا أثناء ذلك نتلقى بعض الدروس على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيام كان إماما للجامع الكبير، فكان يلقي درس الفرائض بعد المغرب ونحضر عنده، وأكملنا الفرائض على يديه واستفدنا منه خيرا كثيرا، وفقه الله ومتعه متاعا حسنا.
فضلت الشيخ، إذن نستفيد من حديثكم الطيب إلى أن أبرز مشايخكم الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد اللطيف،
نعم،
الشيخ عبد العزيز،
نعم، وهناك من تلقينا عليهم في الكلية والمعهد والكلية،
نعم،
وهم عدد كثير،
نعم،
كان يعني في مختلف الفنون التي كنا نتلقاها في المعهد وفي الكلية.
أحسنتم فضيلة الشيخ. الشيخ عبد العزيز، أعتقد أن الدراسة التي تلقيتموها جمعت بين الدراسة النظامية وبين الدراسة السابقة التي درج عليها الناس في السابق.
نعم، في أولها كان النمط السابق ثم على الطريقة النظامية الحديثة.
هل ترون فرق بين هذه الطريقة وتلك؟
لا شك أن المقصود بالتعليم هو إيصال المعلومة للطالب ومحاولة فهم الطالب لما يلقى إليه من الدروس، وأما الوسائل فأمرها سهل، فالأوائل لهم وسيلتهم المناسبة لوضعهم،
نعم،
ومن بعدهم لهم وسائل مناسبة لوضعهم. الوسائل هي أمر ثانوي، المهم الغاية في إيصال المعلومة للطالب، وأن يكون تلقي الطالب تلقي جيد، وأن يكون المعلم على مستوى من العلم والفهم، ويستطيع بتوفيق من الله أن يوصل إلى الطالب هذا العلم ويوجهه. فالأساليب ليست يعني موقوفة على أسلوب معين، فلكل مجتمع أسلوبه المناسب، ولكن الغاية هي يعني التثقيف والتوجيه.
أحسنتم فضلت الشيخ. فضلت الشيخ عبد العزيز، قبل أن نتجاوز هذه النقطة بودي أن تتفضلوا ببيان بعض المهام أو المسؤوليات التي توليتموها. يعني
في البداية وقبل التخرج كنت أتولى إمامة المسجد، فمنذ 81 كنت إماما لمسجد جنوبي الرياض في أحد الأحياء الرياض، ثم انتقلت بعده إلى مسجد آخر في قرب معهد الدعوة، ثم انتقلت إلى إمام مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم عام 89 بعد وفاة الشيخ غفر الله له، ثم بعد هذا في عام 1412 انتقلت إماما للجامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله، ولا زلت أقوم بإمامته جمعة وجماعة، إضافة إلى الخطابة بمسجد نميرة منذ 1402، وأسأل الله التوفيق. أم ثم كنت مدرسا في معهد إمام الدعوة بعد تخرجي عام 1384، ثم كنت شريعة بالرياض عام 1392، ثم العمل باللجنة الدائمة في الإفتاء عام 1412، ونائبا للمفتي العام في عام 1416، وأرجو من الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، والعون على كل خير، والإخلاص لله في القول والعمل.
أحسنتم فضلت الشيخ، شكر الله لكم. سؤال يرد فضلت الشيخ يستنطق من حديثكم الذي تفضلتم فيه، وهو أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عرف خطيبا متميزا في منهجه وأسلوبه، والخطابة ارتبطت معكم فضلت الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله وفي مسجد نمرة، ولكم أسلوبكم في ذلك الذي يعتمد على طرق قضايا الساعة ومشكلات الناس بأسلوب شرعي رزين، لكن هناك من يحاول لمز هذا المنهج الأصيل مطالبا بأساليب خطابية مغايرة، ما توجيهكم في هذا وما رأيكم؟
لا شك أن الخطابة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، فالخطيب إذا وفقه الله وألهمه رشده وشرح صدره وهداه للخير فإن هذا المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، فالخطيب يوجه الناس ويتحس مشاكلهم ويطرق قضاياهم على ضوء من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في هذا متفاوتون ودرجات، والله جل وعلا فضل بعضنا على بعض. أما الذين ينادون بأسلوب خطابي مغاير فهذا كلام مجمل، فإن يكن يقصد بالأسلوب المغاير مغايرة الموضوعات، وأن الخطيب لا ينبغي له أن يتعرض لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وسائله والدعوة إلى المحافظة على أركان إسلامه وواجباته وأخلاقه وفضائله، إن كان يقصد بهذا فلا شك أن هذا غلط واضح وجهل، لأن هذه أمور لا بد منها، وكون الإنسان يكون مقلدا في هذه الأمور بمعنى أنه دائما يحث المسلم على طاعة الله وتقوى الله ويحثه على المحافظة على أركان الإسلام وواجبات الإيمان والأخلاق والآداب الكريمة، وفي كل جمعة يختار موضوع من موضوعات ليعالجه على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله، فلا شك أن هذا حق، وأن من يريد الخروج عن هذا المنهج فإنما يريد أن تكون خطبة المنبر خارجة عن المنهج الشرعي سالكة مسالك وعرة، يعني تنأى بالخطيب عن المنهج الحق وتجعل المستمعين يخرجوا المسجد وما استفادوا شيئا وما تعلموا خيرا، وإنما مجرد ألفاظ وأساليب بعيدة عن واقعهم وعن مجتمعهم، ولا تحاكي واقعهم ولا تمت إلى مجتمعهم بصلة، وإنما هي أساليب وتحكي أفكارا وآراء شاذة بعيدة عن منهج الإسلام، فلا شك أن المنادون بهذه الفكرة إنما هم مغالطون ومفسدون وإن زعموا أنهم مصلحون، وليحذر المسلم من أن يقول باطلا ويظهره في الحق، ولذا قال الله عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والإبعاد عن الشر قالوا نحن مصلحون، فكذلك الذين يريدون للمنبر أن ينأى عن رسالته ويبتعد عن واجبه ويكون هم الخطيب أساليب وتركيب ألفاظ لا تعاج قضية ولا تحل مشكلة، وإنما هي تخدم مناهج بعيدة عن منهج الإسلام وأفكار لا صلة لنا بها ولا علاقة بها، إذ مجتمعنا مجتمع مسلم مترابط برابط الإسلام ومجتمع لا يزال فيه خير قابل للخير ولله الفضل منه، فأولئك المغالطون هدفهم ألا يكون المنبر منبرا شرعيا وإنما منبر سياسي، وليس السياس أيضا إلا أن تخدم آراء وأفكار بعيدة عن واقعنا، ويعلم الله ماذا وراءها من الشر والفساد، حمى الله بلادنا من كل سوء.
اللهم آمين. أحسنت فضل الشيخ. هو كما تفضلتم وأشرتم، يريد البعض أو يريد البعض نقل بعض الصور التي قد توجد في بلاد أخرى غير هذه البلاد المباركة التي لها تميزها ومنهجها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يحاولون جعل هذه المنابر ساحة للإثارة والتشويش والتشهير ومصارعة الألفاظ والكلمات.
هكذا يريدون. نعم. يريدون أن تكون المنابر تخدم أفكارا وآراء عند تدبرها والتأمل فيها، إذا هي تخدم آراء أقوام أهل حقد على الأمة وعلى دينها وعلى مجتمعها وعلى أمنها وعلى طمأنينتها واستقرارها. يريدون أن يحولوا المنابر إلى ساحة جدال وساحة جدال بالباطل، وإلى أساليب كلها لا صلة لها بالواقع، وإنما هي تخدم أهداف أقوام اختفوا من يعني أقوام لم يكونوا في الصورة، وإنما أولئك هم الذين يبرزون آراءهم ويبرزوا توجهاتهم حتى يفرقوا الأمة ويضربوا بعضها ببعض.
أحسنتم فضلت الشيخ وثابكم الله. سؤال آخر أعتقد أنه لا بد من طرحه على فضيلتكم.
نعم.
وهو أن الساحة الدعوية أو ما يعرف الآن بالصحوة الإسلامية تشهد شيئا من الخلل نتيجة تعدد مفاهيم وأفكار، فما هو يا ترى فضلة الشيخ السبيل للخلاص من ذلك الانحراف، علما أن هناك من يلقي باللائمة على العلماء نتيجة انزوائهم وانطوائهم عن مجتمعات الشباب وعدم قيامهم بمسؤولياتهم مما أوجد هذا الخلل؟
هناك هذا السؤال يحتوي على أمرين. الأمر الأول الخلل الذي يوجد في الصحوة هذه الأيام، الخلل الذي يوجد في الصحوة من خلال واقعها. لا شك أن هذا الخلل نتيجة لتعدد الأفكار والآراء، لأنه للأسف الشديد هذه الأشياء كل يدعي أنه رجل الصحوة. هذا يقول أنا رجل الصحوة، والآخر يقول لا أنا رجل الصحوة، وتعدد رجالها وتعدد أفكار الداعين إليها، وكل يحاول أن يجر الصحوة إلى منهجه وإلى طريقه. وإذا تأمل المسلم هذا الاختلاف رأى أن هذا أسلوب من أساليب أعداء الأمة، يسخرون الإسلام ليخدم آراءهم وأفكارهم، وكل يدعي أنه المصلح وأنه رجل الصحوة. ولما تعدد الدعاة لها واختلف أفكارهم، وكان كثير منهم لا غاية له ولا منهج له، لأن أمره غير واضح، فهو يتكلم بلسانه وفي قلبه ما الله به عليه. فالقول شيء والعمل شيء، القول شيء والواقع شيء. فلما تعدد رجال الصحوة واختل مناهجهم ونواياهم صارت الصحوة بهذه المنزلة. ولو كان الهدف هدفا خالصا لما كان هذا الاختلاف. الله يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل المستقيم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه. وإذا سار الدعاة لا يجعل دعوتهم تنطلق من المنهج القرآني، وإنما تنطلق من مناهج رجال وأفكار رجال ليسوا على المستوى المطلوب، فعند ذلك تكون الصحوة بهذا الشكل. فنصيحة لرجال الصحوة أن يتقوا الله ويوحدوا أسلوبهم ويجعلوه على نهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ليكونوا دعاة خير وتكون الصحوة على حقيقتها. وأما صحوة يستغلها من يستغلها ويجرها لمذهبه وفكره من يجرها، فلا بد أن يحصل هذا الاختلاف، ولا بد أن يقع الخلل في هذا الجانب بأسباب سوء النوايا وبأسباب اختلاف وجهات الناتج عن البعد عن الكتاب والسنة. وعلماء الأمة الأمر الثاني، علماء الأمة لا شك أن على العلماء واجبا، واجبا نحو شبابهم، وهذا الواجب يتمثل في الالتقاء بالشباب واحتوائهم وإيصال الخير لهم وتبصيرهم في الواقع وتحذيرهم من الدعاة المغرضين المفسدين المتظاهرين بالخير والله يعلم منهم خلاف ذلك. فشبابنا المسلم إذا لم نخترق صفوفهم ونغشى أنديتهم ونحاول توجيههم بأسلوب يمكن أن يقبله منا، فلا نواجههم بغلظة ولا نواجه بنفرة منهم، وإنما نكون معهم كما يكون الأب مع أبنائه، فهم أبناؤنا أولادنا، لأننا جميعا أمة واحدة، إنما المؤمن إخوة، فأبناء المسلم أبناء لنا، أبناء مجتمعنا أبناء لنا، الكبير منا يراهم أبناء ويراهم أبناء ويرى واجبا عليه نصحهم وتوجيههم. فنواديهم ومجتمعاتهم لابد أن يغشاها العلماء المتبصرون ويسمعوا منهم ويصغوا إلى ما يقولون، فلعل شبهة إن قدحت في نفوسهم نحاول إزالتها، ولعل منهجا غير صحيح اقتنعوا به نحاول أن نبعدهم عنه، ولعل داع مفسد مغرض ألقى في روعهم أمور وشبه نحاول أن نزيلها ونطهر أذهانهم من تلك الشرور. فالعلماء إن لم ينزلوا الميدان ويختلطوا بالشباب ويكونوا معهم ويصبروا على بعض تجاوزاتهم في سبيل ما يقصدونه من إصلاحهم في المستقبل وإصلاح قلوبهم، فإن ارتكاب أخف المفسدتين لجلب فإن ارتكاب أخف المفسدين لدرء أكبرهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والعاقل يعالج القضايا بحكمة وبصيرة. فالعلماء إذا خالطوا الشباب وامتزجوا بهم وفشرحوا صدورهم وفتحوا لهم بيوتهم وطلبوا من الحضور حتى لا يقتنصهم دعاة الفساد والشر ومن يحاولون توجيه شبابنا إلى غير مهد القويم، وإن كان شبابا لحن لا يزال بخير، فهو ابن مسلم تربى بين أبوين مسلمين وفي بيئة إسلامية وتحت ظل حكومة رشيدة موفقة بتوفيق الله، إلا أنه لا بد من عناية وأخذ بيد الشباب. ونسأل الله للقائمين على شبابنا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يجعل رعايتهم الشباب رعاية إسلامية موفقة سائرة على المنهج القويم. هذا ما نرجوه ونؤمله، ونسأل الله التوفيق.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ عبد العزيز، أعتقد أن أثناء الحديث عن الصحوة الإسلامية والكثير من المستمعين الآن قد يكونون خارج هذه البلاد يحتاجون إلى توجيه خاص حول ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من الخلل في التصور والتوجه نحو إصلاح الأوضاع المخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، ويتصور أن إصلاح مثل هذه الأوضاع يجب أن يكون بالقوة أو بالعنف مما أوجد ردة فعل معاكسة عن المسلمين وعن الإسلام، ما توجيهكم لمثل هؤلاء؟
أوجه نصيحتي لإخوان المسلمين في العالم الإسلامي وللجمعيات الإسلامية خارج العالم الإسلامي أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحافظوا على كيانهم، وأن يعلموا أن كل دعوة أو كل دعوة لإيجاد خصام بين المسلمين للخير وبين أعدائهم إنما يقصد منها تدمير الأمة الإسلامية. كل ما يحدث من نزاع بين المسلمين وبين خصومهم إنما يقصد منها قبل كل شيء ضرب الأمة الإسلامية. فليحذر المسلمون من أن يؤخذوا على غرة، ليحذروا أن يضرب قلوب بعضهم ببعض، ليحذروا من ذلك، وليتقوا الله في أنفسهم، وليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكة وأقام 3 سنين يدعو الناس سرا لمن يثق به، فلما أمره الله بالصدع بدعوته دعا الناس، لكن الله لم يأمره بقتال وإنما أمره بالصبر والاحتساب والتحمل، وقص عليه أنباء الأنبياء السابقين مع أممهم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كان بمكة وهو يرى ما يعاني أتباعه الصحابة من الأذى من قريش ويقول، وما يناله أيضا في نفسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويستأذنه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم فيقول: أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لو أمر بالجهاد بمكة لقضي على الدعوة في مهدها. إذن فرجال الصحوة الإسلامية يجب أن يتقوا وأن يكونوا أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المسلم يكره الشر ويبغض الشر، ولكن بغضه للشر وكراهيته للشر لا يلزم، يعني لا يعني يقتضي أن يغامر فيحمي نفسه ما لا يطيق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المسلم نفسه، قالوا كيف؟ قال: يتحمل من الأمور ما لا يطيق. إذن فأنت المسلم وأنتم أيها الجماعة المسلمة القلة بين ملايين من الخلق، ليس بقدرتكم أن تغيروا الموازين في أيام وشهور، فإن هذا أمر لا يمكن، ولكن عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والبصيرة فتبصر الناس وتدعوهم إلى الخير وتوضح لهم محاسن الإسلام وفضائله، وإذا سلكتم هذا المسلك قبل منكم وقضي بكم، وحتى إن شاء الله يصل الإسلام قدما ويثبت. أما أن تغامروا بالحق الإسلامية وتحاولوا أن تقحموها في متاهات وأمور أنتم على يقين أن هذه الأمور لا تنتج، ولكن قد يستغلكم غيركم يريد أن يضربكم ويلفق التهم بكم حتى يقضي عليكم، فالحذر الحذر من الانخداع، وكونوا على بصيرة في واقعكم، وتمسكوا بدينكم، والكاظم على دينه كالكاظم على الجمر، واصبروا وصابروا واثبتوا وادعوا إلى الله ورب الأجيال بحكمة وبصيرة، وأسأل الله لنا ولكم الثبات.
أثابكم الله فضلة الشيخ. في الحقيقة أن لدينا أو بقي العديد من الأسئلة في العلم والدعوة، والتي تحتاج إلى بيان من فضيلتكم، ونأنس بهذا الحديث الماتع معكم، لكنني أرى أن الوقت لنا بالمرصاد، وإنني أعيد الإخوة المستمعين الكرام بإذن الله أن يكون لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لنستكمل سويا الحديث عن كثير من النقاط والقضايا الدعوية والعلمية، ولنستفيد من توجيهاته ورائه في ذلك. وآمل أن يتجدد لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى ومع فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعين الكرام، مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. لكم تحياتي ولكم تحيات أخي وزميلي فهد العثمان، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.